كذا وزير خارجية إيران إذا إيران القوية لن
الكثيرين تغادي الأمة إلى المصادر الأصلية من الروايات والأحاديث طلبا منهم لما يتصور فاضي الفكر والفهم. وقد كان لهذا التوجه آثار محمودة إلا أن هناك مشاكل تنتج عن عدم وجود منهج للتعامل مع هذه النصوص ومع فهمها باعتبار أن نصوص الروايات الموجودة في الكتب الحديثية والرواية ليست ثقافة جاهزة وإنما هي أكبر بالمواد الخام. وهذه تحتاج إلى منهج وطريقة ومتكبر. عدم وجود هذا المنهج قد ينتج عنه أخطاء فكرية وقد ينتج عنه تزيد في فهم القضايا الدينية من خلال الانفتاح المباشر على نصوص الروايات. ولذلك فإن علينا أن نحاول استكشاف أن يتم فهم روايات النبي صلى الله عليه وآله والمعصومين فهما وفهما عرفيا بعيدا عن الحالة الحسية. لتوضيح هذا الكلام ثم الاستشهاد عليه ببعض السؤال نقول رسول الله صلى الله عليه واله وأئمة أهل البيت عليهم السلام لم يأتوا بطريقة جديدة في التقاط والتقامر وإنما طريقتهم في القطار وفي التفاعل هي الطريقة السائدة عند العرب. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى مرارا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. والأنبياء ولسانهم الأعلى والأجلى رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إنا معاشر الأنبياء طمعنا أن نقيم الناس على قدر عقولنا سواء من حيث كمية العلم المعطى إليهم أو طريقة الأداء وأسلوب الإنعام وإلا لما كان لو تكلم النبي مثلا باللغة الإنجليزية ما كان مبلغا وما كان بليغا وما كان فيما يتحدث فيه بلاغا. نعم القرآن الكريم يقول إن في هذا لبلاغا. إذا جاء بلغة أخرى لم يكن هذا بلاغا. لو تكلم باللغة العربية ولكن بصورة معقدة على طريقة الفلاسفة مثلا لم يكن هذا بلاغا. وإن كان بلغة عربية البلاغ ومنه البلاغة يقتضي أن مسلما متحدثا ما بجرعة تناسب عقولهم وبلغة يصلون من خلالها إلى المعنى المراد. هذه الشريحة هي التي ينبغي أن يتحدث الإنسان عنها وأن يفكر فيها عندما يتناول نصا من النصوص المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله. عندما تأخذ نصا عن النبي أو نصا عن الإمام تقول النبي أو الإمام في وسط مجموعة من الناس يريد أن يوصل إليهم فكرة قضية، وهذه الكلمات هي الموصل والمؤدي. أحيانا يتقيد بعض الناس ومن حتى علماء ببعض الكلمات والحروف ويسرون عليها فيقعون في إشكالات خطيرة، بينما المفروض أن الناظر إلى روايات المعصومين عليهم السلام يستحضر في ذهنه أن النبي جالس مع مجموعة من الناس متوسطي الثقافة والمعرفة ويريد أن يوصل إليهم فكرة حتى يصدقوها. أحيانا يستخدم المعنى المباشر، أحيانا يستخدم المعنى غير المباشر، أحيانا يستخدم المعنى الحقيقي، وأحيانا يستخدم المعنى المجازي. حديث مشهورة أن رجلا جاء مستعصيا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فبدأ يمدح رسول الله ويثني عليه ويذكر حاجته بمقدار من التفصيل.
يستفيد من الناس،
يستفيد إشارته أنا محتاج، واثق من الناس يلقي عليه محاضرة مفصلة في حاجته. طيب كأن هذا القارئ فصل في الحديث وأطال في عرض حاجته، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا أمير المؤمنين عليه السلام يا علي اقطع لسانك. فبعض الحاضرين استنكر كيف هذا رجل فقير جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله يستعطي ماله يحتاج مساعده يقول اقطع لسانك، فما فهموا هذا قول النبي صلى الله عليه وآله. يتعجب كيف أن النبي يعبر بقطع لسان إنسان من غير سبب من غير مبرر شنو سوى شنو ذنب، كيف يعمل النبي هذا الكلام على ليس مجهولا على معناه الحقيقي الحرفي الحرف من جملة جمالها أنها تستعمل المجاز والكناية وتلمح من المطلوب، ولذلك كان الشعر عدلا، لذلك كانت البلاغة فيها مثل هذه الأمور. أما إذا لامس ملامسة مباشرة حرفية دائما قد تخلو من الجمال قد تخلو من الطلاوة. ومن يريد واحد لازم يفكر أن النبي صلى الله عليه وآله في هذا المقام كان في مقام إكرام هذا الرجل الأعرابي الفقير، وما قيل يغمر بقطع لسانه على نحو الحقيقة، ولكن يعمل عملا إيجابيا فيقطع لسان ذلك الشخص يسكت على القلم. طيب أحيان كثيرة يرسلها بعض الناس كلماتي المعصومين بمشكلة الحالة الحربية. يجي لك واحد يقول أي امرأة خرجت وهي متعثرة باليدان، شفتها أنا في رواية هكذا. لما تيجي تقول لي طيب هنا يتحقق بأمور معروفة، مش يعني يحتاج إلى تفسير خاص. هو لقاء جنسي بين رجل وامرأة من غير وجه مشروع، ذات اللقاء المحدود المعين اللي ما بعد الملاعب وما بعد الكذا. المرأة التي تخرج من بيتها تعبر لم تكثر من هذا العمل، طبعا ليس هذا المعنى مرادا بحقيقته. أن امرأة تخرج وعليها حرام فإذا هي زانية بهذا المعنى، كلا، وإنما لا بد إذا من حملها على معان أخرى، وإلا كان هذا الحديث ثابتا. الزنا هو عمل معين معروف محدد، وهذه لم يخبرنا، اذا لا بد من حمل هذه الكلمه على معنى اخر. الاختلاف الحرفي في فهم النقوش الوارده عن رسول الله وعن المعصومين يوقع الانسان في اخطاء فكريه وفي أخطاء تفسيرية. من الأمثلة التي يوردونها ما نقله محي الدين النووي أحد علماء السنة في كتابه المجموع، عند كتاب في الفقه المقارن بين مذاهب السنة، يأتي مسألة ثم يقول مثلا هذه على رأي أحمد كذا وعلى رأي الشافعي كذا ومالك كذا وأبي حنيفة كذا، ثم يبين رأيه وانتصاره لمذهبه. وهو كتاب من الكتب القيمة في هذا المعنى في نقل أقوال فقهاء السنة. هو يمثل هذا، وإلا واحد يصعب عليه أن يصدق مثل هذا الأمر. يقول نقل عن داود الظاهر الإصفهاني، أكو مذهب انقرض الآن تقريبا اسمه مذهب داود الظاهري أو المذهب الظاهري، وإن كان يوجد حتى في البلاد عندنا الآن هنا يوجد بعض المشايخ لقدهم آخر شيء الظاهري إشارة إلى مذهبهم. هو ينقل هذا، يقول نقل عن داود، أريد أجيب لك مثال على الفهم الحرفي كيف يؤدي بصاحبه إلى خطل في الفكر وبعد عن مقاصد المتسلم. يقول نقل أن داود الظاهري استفاد من الرواية التي هي عن رسول الله، كرواية عن رسول الله، إذا قال أحدهم في ماء فلا يتوضأ منه. وهذا واضح، أي واحد تقول له الآن هذه الرواية إذا قال أحدكم في ماء فلا يتوضأ منه، معنى شنو؟ معناه أن هذا الماء يتنجس ولا يجوز الوضوء بماء نجس. يقول هذا شنو استنتج من عنده؟ استنتج من عنده أحكام غريبة، واحد منها أنه إذا غوض ما يجوز له أن هو يتوضى، لكن لو هو غوض واحد بجنبه يتوضى ما يخالف. اثنين واقفين، واحد تبول في ذلك الماء وبجنبه واحد آخر هو الذي توضى، ما يخالف. ليش؟ لأن الحديث نص هكذا، إذا بال أحدكم فلا يتوضأ هو من ذلك الماء، أما غير أهل يتوضأ ما يصح. هذا مثلا. مثال آخر من استنتاجاته من هذا الحديث إذا كان هو مخطئ ثم توضأ ميدود، لكن لو تغوط هو نفسه في هذا المكان ثم توضأ من خالد. لماذا؟ لأن الحديث لا يقول إذا تغوط، يقول إذا بال. ثالثا، لو هو نفسه كان في إناء ثم فكه في ذلك الماء يجوز له الوضوء منه، لأنه ما زال في ذلك الماء وإنما زال في شيء آخر تكون فيه. طيب، ثم يقول إذا كان هذا المنقول عنه صحيحا فهو شنيع وفي غاية الذكاء. بس الواقع بناء على المعنى الحرفي في مبادئ الإمام متعدى الإمام ما يقدر يكون غير السبب، وهذه مشكلة أن الواحد إذا نظر في الفقه أو نظر في النصوص أو نظر في الروايات يتعاطى معها على أساس فهم مثل هذا الموضوع. اطلع لهذا المعنى الحرف جزء كان هذا هو جملة تركيب أو صوت أو مقص يطلعه. طيب هذا المعنى الحرف لا يمكن أن يكون واحد لأحد، لو تطور واحد من الناس قاعد هناك وقاعد يقدر بوضع مقدار كريم هذا الإنسان الذي لا يتأثر بمرور الزمان اشرف علي حلاوة محمد حلاوة إلى يوم القيامة وحق محمد حرام إلى يوم القيامة الخمر مثلا حرام ففي ذاك الزمن أو الزمن أو بعد ألف سنة من الزمان الصلاة واجبة في ذلك الزمان أو في هذا الزمان أو بعد ألف سنة من الزمان لكن هناك قسما آخر من النجوم هو نادرا إلى فترة زمنية معينة وقد أشار أئمة أهل البيت عليهم السلام إلى أكثر ما في أكثر الحديث مثلا قول أمير المؤمنين سلام الله عليه عن قول رسول الله محمد بذكره الشرف والصلوات قيل عن قول رسول الله غير الشيبة ولا تشبهوا باليهود كأنه في أول أيام الإسلام النبي صلى الله عليه وآله قام بعدد من الآمال فيها إظهار لقوة المسلمين وشدة شوكتهم مثلا لما يقولون هذا كله لحية والشوارب وشعر الرأس المعروف كان عن اليهود أنهم يتركون لحارهم بيضاء وشواربهم كذلك ورؤوسهم كذلك لا أقل في تلك الفترة الزمنية بطبيعة الحال أي واحد فيه شخص ملامحة لحية شريفة بيضاء يعطيها ومن ذلك يقول هذا مثلا طاعم في السن النبي صلى الله عليه وآله كان يريد أن يظهر المسلمين على أنهم شباب وبهم قوة فسوى عدد من الأعمال واحد ربما تذكر في قضية الحلوى الآن هذا المكان الحلوى اللي في المتعة واستحبوا الأرض في هالمنطقة حسب ما ينقلون في التاريخ أن النبي صلى الله عليه وآله لما دخل إلى مكة وكان القرشيون يعاقبون المسلمين طيب فأمر لما شافهم النبي هكذا خرج المشركين طلعوا من البيت الحرام بعد كل قضيه كان على اساس المسلمين ياتون من غير السلاح ياتون لقتلهم وفي نفس الفتره المشركون ممكن في الكعبه بخلطوا لقتلهم المسلمين ويطلعوا فوق العسكريه فالمشركون جاءوا لكي ينظروا الى المسلمين I'm gonna go to the hospital.
Thank you. Yeah.
بعد فترة زمنية معينة كانت أيام رسول الله صلى الله عليه وآله. بقية الصحابة لم يلتزموا بها. أمير المؤمنين كان يقدم في كل مناجاة للنبي تلك الصدقة تدخل على قدر من المسلمين. خلص انتهى زمانه والنبي صلى الله عليه وآله رفع هذا الحكم وكان محدودا بالتالي في هذا الزمان في هذا المقدار واتسع بعد ذلك. خلاصة القضية أن علينا عبارتنا أن نشر في بحار الأنوار أو أردنا أن نرجع إلى الكافي للخليلي رضوان الله عليه أو أردنا أن نرجع إلى الكتب التي تنقل سنة رسول الله وسيرته وأحاديثه فإن علينا أن نأخذ منهجا من خلاله نتفهم هذه الروايات، أن نبتعد عن الفهم الحرفي لهذه النصوص إلى الفهم العرفي إلى الفهم المعقول، وأن ننظر هل هذا الحكم مربوط بالزمان؟ هل هذه القضية ناظرة إلى ظرف خاص بالزمن هذا الوقت؟ أو أنها قضية مستمرة وفكرة دائمة حتى نستطيع أن نستفيد من هذه الأمور؟ ذكرنا أن زين العابدين عليه السلام لم ينهى ولم يمنع الفاطميات والهاشميات من أن يلبسن الثواب على الإمام الحسين عليه السلام بعد مقتله، وذلك كأنه كان عادة أن المرأة المصابة أو عموما الرجل المصاب لا يتدين وإنما يلبس شيئا بعيدا عن هذا الأمر، وكأن الثواب في ذلك الوقت وربما إلى اليوم أيضا أقرب إلى الإشعار بحالة الحزن، لذلك لم يمنع عن هذه الفاطميات والهاشميات من لبس الثواب على أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. والحسين مواقف كثيرة، ومن أي باب أتيت وجدت في الحسين مدرسة وعبرة ودرسا لمن أراد أن يتدبر أو أن يتفكر. لكن من أعلى تلك الدروس في نهضته قوة ارتباطه بالله سبحانه وتعالى. فما ظنك بشخص يكون في مواجهة العدو وقد تحرك الجيش لقتاله فيستمهلهم لا دخل بالماء من عندك ولا لشيء آخر، وإنما لكي يتفرغ لربه بقية حياته. لما تحرك الجيش يوم التاسع من المحرم عصر التاسع بمدينة رسول من قبل عبيد الله بن سفيان إلى عمر بن سعد أن يقول انظر إلى الحسين فإن بايع وأصحابه وإلا تزحف عليهم ولا تمرهم، فإذا قتلت الحسين فأوصي الخيل مهربا وقدرا. الحسين عليه السلام خارج الخيل لأنه كان مشغولا ببعض الشيء. لما جاء الرسول صلى الله وتحرك الجيش فجاءت زينب لأبي وأمي وضعت يدها على كتف الحسين: أخي أبا عبد الله أراكم أنت وقد جنى من العدو الجيش بعد يتحرك؟ فأشار الحسين إلى عمر قبل العباد أن يرد إليه، أرسله إليه: اذهب إليه وانظر لماذا جرى عليه وماذا يريدون. فقال عبد الفضل العباس: أخبروه أن الرسالة جاءت بالحسن أو من أن يستسلم الحسين. رجع إلى الحسين وأخبره بذلك، فقال الحسين: أخي في أزهى الدنيا. وسألهم هل سألهم أن يعطوه ما هم فقال
لكن
هل سألهم أن يرجع وأن يرجعوا أبدا؟ وإنما قال وسألهم أن يمهلون سواد هذه الليلة لعلنا نصلي لربنا فإنه يعلم. الله يعلم أني
شفت صلاة
له وذكرى.
أن أولا الدات متحدة
يحب الصلاة هي قرة عينه كما كانت قرة عينه به المصطفى. أذهل وطاعة الحسين وأصحابه تلك الليلة ولهم دويا كدوي النحل بين واسع وساجد وقاتل وقاعد وتال للقرآن وهكذا. بل أفضل من هذا الموت وأوضح في شدة العلاقة بالله سبحانه وتعالى عندما هم الحسين عليه السلام من على فرق سرعه وقد جرد بذلك السرعه المسيح المسلوم
مش ليش لا نعمر الجمهور بسرعة
خلال اشتباكات مع قوات الامن